بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الأسواق ودخولها. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثني صفوان بن سليم قال: حدثني محمد وعلي بن الحسن بن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أباه المنذر رضي الله عنه حدثه عن أبي أسيد رضي الله عنه أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في الأسواق ودخولها. الأسواق هي محل البيع والشراء، والذهاب إليها للحاجة لا بأس به، لكن مع التخلق بالأخلاق الكريمة والآداب الحسنة. وذلك أن الأسواق هي أبغض البقاع إلى الله، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: حب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وذلك أن الأسواق يكون فيها اللغط وفيها الكذب، ويكون فيها أمور لا تنبغي ولا تصلح، فدخولها للحاجة أمر لا بأس به. و ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق، إلى سوق النبيط، و ذهب إلى سوق النبيط
فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق.
فنظر إليه وقال: ليس هذا لكم بسوق، يعني أنه لا يصلح أن يكون سوقا لكم. وكلمة النبيط يعني قيل هي من الأنباط، وهم الذين يأتون من الشام بالبضائع، ولعله قيل سوق النبيط لأنهم يجلبون فيه يعني الأشياء التي يأتون بها للبيع، يعني فأضيف إليهم. والإضافة كما يقال لأدنى ملابسة، الإضافة تحصل لأدنى ملابسة، فلعل يعني إضافة إليهم بسبب أنهم معروف أنهم يجتمعون في هذا المكان، والناس يقصدونهم أو يقصدون هذا المكان لأنهم يأتون إليه ويبيعون يعني سلعهم التي يأتون بها من الشام يبيعونها فيه، لعل هذا هو السبب الذي سمي سوق النبيط. ثم ذهب إلى مكان آخر ونظر فيه وقال: هذا ليس لكم بسوق. ثم رجع إلى
ثم رجع إلى هذا السوق،
إلى هذا السوق يعني لعله الذي هو الذي فيه الأنباط، وقال: هذا سوقكم، هذا سوقكم، فلا ينتقصن منه، يعني هذا سوقكم الذي يكون مشاع لكل من يريد أن يبيع، يعني معناه ليس يختص به أحد، وإنما هو لكل من أراد أن يبيع سلعة يأتي إلى هذا المكان الذي هو ليس ملك لأحد، وإنما هو مبذول لكل من أراد أن يبيع، فلا ينتقصن منه، يعني يؤخذ منه شيء ويقتطع منه، ولا يربن عليه خراج، يعني معناه أنه ما أحد يبيع فيه إلا بأجرة أو بمبلغ يدفعه من أجل أن يبيع فيه. فإذا هذا المقصود منه أنه يكون مكان مخصص تجلب فيه البضائع، ويأتي الناس الذين يبيعون سلعهم، ويعني وليس مختصا بأحد، فيأتي من يريد أن يبيع السلعة إلى ذلك المكان أو إلى ذلك البراح الذي يأتي الناس إليه ببضائعهم ويبيعونها، ثم يذهبون فلا ينتقص منه بمعنى أنه يقتطع منه قطعة ويختص بها أحد دون أحد, ولا يضرب عليه خراج أي أنه لا يؤخذ عليه إجرة لمن يبيع فيه ولمن يدخله للبيع, لا يؤخذ عليه شيء مقابل كونه باع سلعته فيه. ولا شك أن هذا يعني شيء جيد كونه يكون فيها أماكن يعني عامة مخصصة للبيع لمن أراد أن يجلب ويكون يعني في ذلك ولا يختص به أحد, هذا لا شك أنه جيد, لكن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف غير صحيح. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي,
هو
صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه, عن إسحاق بن إبراهيم بن سعيد
وهو
لين الحديث رواه ابن ماجه, عن صفوان بن سليم
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
وصفوان بن سليم هذا ذكر في ترجمته مثل ما ذكرت قريبا عن هشام بن حسان. هشام بن حسان يعني قيل في ترجمته لو قيل لهشام بن حسان أن ملك الموت للباب ما كان بإمكانه أن يزيد بعمل, أن يأتي بعمل جديد, لأنه دائما على استعداد الموت في الأعمال الصالحة. فلو قيل له أن ملك الموت للباب جاء لقبض روحه ما كان عنده زيادة على ما كان يفعله فيما مضى, يعني أن حياته معمورة بالعبادة ولا يأتي بشيء جديد لو أنه قيل له أن الموت أن ملك الموت الباب. هذا ذكر في ترجمة أنه قيل أنه لو قيل له أن القيامة غدا, يعني قيل لصفوان بن سليم لو قيل له أن القيامة تقوم غدا, يعني معناها أن 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 الموت أن القيامة غدا ما كان بإمكانه أن يزيد, يعني معناه لو كانت نهاية الدنيا يعني غدا ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا. وهذا يدل على العبادة وعلى الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة باستمرار. نعم. أخرج لهم
أبو الكتب.
نعم.
عن محمد وعلي ابني الحسن ابن أبي الحسن البراد,
وهو قال فيه هنا قيل فيه هنا محمد
مستور صلى الله ابن ماجه.
نعم.
وعلي مقبول صلى الله ابن ماجه.
نعم.
عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد,
وهو
مستور صلى الله ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه المنذر
صحابي أخرج له
بخاري وابن ماجه.
نعم.
عن أبي أسيد
أخرج له
أصحاب الكتب الصحيح.
نعم.
يقول ما العلة في رفض المكان الأول؟
لا أدري.
قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان, ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس.
ثم ذكر هذا عن سلمان وهو يتعلق بفضل الذهاب إلى صلاة الفجر وعلى يعني ذم الذهاب إلى السوق. وصلاة الفجر معلوم أنها لأنها هي العبادة وتكون في آخر الليل ويكون فيها ترك النوم الذي يتلذذ فيه الإنسان والبعد عن صفات المنافقين, وتجتمع فيها الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار, ولها فضائل يعني فمن ذهب إليها فقد ذهب إلى خير وقد ذهب براية الإيمان, ومن ذهب إلى السوق ذهب براية
إبليس
راية إبليس. والحديث ضعيف غير صحيح. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي,
هو
صدوق يغرب خرجه أبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه,
وأبوه
مقبول خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن عبيس بن ميمون,
وهو
ضعيف خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن عون العقيلي,
وهو
مقبول خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن أبي عثمان النهدي
وهو عبد الرحمن بن مول ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سلمان
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث في دخول السوق والدعاء بهذا الدعاء وأن فيه هذا الفضل، وذلك أن السوق محل الاشتغال بغير ذكر الله عز وجل، فكون الإنسان يذكر الله عز وجل ويأتي بهذا الدعاء ويسمعه غيره فيذكر الله عز وجل يكون فيه تنبيه للغافلين، يعني المشتغلين بالدنيا والغافلين عن ذكر الله، فيكون في ذلك فائدة له وفائدة لغيره، فائدة له لكونه ذكر الله عز وجل، ولغيره لكونه نبههم من غفلتهم وجعلهم يعني يذكرون الله عز وجل ويشتغلون بذكره. أرد المصنف يعني هذا الحديث في يعني هذا الفضل العظيم، والحديث فيه من تكلم فيهم، وقد حسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم. نعم.
قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير
هو
صدوق
صدر
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن حماد بن زيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن دينار
وهو
ضعيف
الترمذي
وابن ماجه.
نعم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبع المفترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
هذا حديث في المسند يقول حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا بيده رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. علق على شعلب الأرناؤوط قال إسناده حسن. قل ألا يكون شاهد؟
هذا كما هو معلوم يختلف عن ذاك، لأن هذا تخصيص للفجر وهذا تخصيص للسوق ذاك، وأما هذا فيه ما يرضي الله وما يسخط الله، ولا شك أن ما يسخط الله ما يرضي الله لا شك أن فيه خير، والملائكة يعني تحضر مجالس الخير، وإذا كان بخلاف ذلك فالملائكة الشياطين تحضر مجالس الشر، فلا يكون شاهدا لهذا الحديث الذي يتعلق بالسوق وأن الذي يذهب إليه يعني مع راية الشيطان، وإنما هذا عام، وفرق بين هذا وهذا، لأن الإنسان قد يذهب للسوق وليس عنده يعني شيء يسخط الله، ولكن هذا الحديث فيه أن هذا شيء يرضي الله وهذا شيء يسخط الله، وفرق بين هذا وهذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما يرجى من البركة في البكور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم
عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله.
ثم ذكر باب ما يرجى من
البركة في البكور,
في البكور ما يرجى من البركة في البكور, يعني البكور التبكير يعني بالتجارة والذهاب للكسب وللبيع والشراء أو للعمل, فالإنسان يعمل يعني يكون الإنسان يبدأ النهار من أوله بنشاط يعني غير كونه يبدأ بخمول وكسل ونوم. فإن البكور فيه هذه الفوائد وهي حصول البركة لأن فيها الجد والاجتهاد وبذل ما يستطيعه من أول النهار لتحصيل الرزق. وقد ذكر الله عز وجل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطيور أنها يكون هذا شأنها, أنها قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا, تغدو يعني أول النهار, خماصا يعني خاوية البطون لأن الطعام الذي في جوفها انتهى بمرور هذا الليل الطويل فتكون خاوية فتذهب تبحث عن شيء تأكله ثم ترجع وقد ملأت بطونها, وقد ملأت بطونها. فلا شك أن كون الإنسان يبادر يعني إلى أعماله لا شك أن هذا شيء جيد وفيه دفع للكسل والخمول والإخلاد إلى الراحة وإلى النوم, ففيه فوائد وفيه مصالح. ثم أورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها, يعني في كونها تبدأ أعمالها مبكرة وفي وقت مبكر. وكان إذا أرسل جيشا
إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار,
نعم إذا بعث سرية أو جيشا بعثه في أول النهار, بعثه في أول النهار يعني في وقت مبكر. وكان صخرا
رجلا تاجرا,
وكان رجل تاجرا وكان يبعث ب
تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله,
يبعث في تجارته في أول النهار يعني أن الاشتغال يعني يكون من أول النهار فأثرى وكثر ماله يعني, وهذا نتيجة للبركة يعني بسبب البكور. والحديث في إسناده ضعف كذلك الأحاديث الأخرى لكن يعني يقوي بعضها بعضا في بيان فضل البكور.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي
عن هشيم
ابن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يعلى بن عطاء
وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءه ومسلم وأصحاب السنن عن عمارة بن حديد
وهو
مجهول أخرج له أصحاب السنن
نعم
عن صخر الغامدي
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن
نعم
يقول صحيح القسم المرفوع فقط والباقي نعم. ضعيف
يعني لأنه بسبب هذا الذي فيه اللي هو مجهول هذا لأنه جاء من طريق هذا مجهول, وأما المتن جاء في الحديث اللي بعده.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس.
ثم ذكر يعني هذا الحديث وفيه ذكر يوم الخميس يعني أن الدعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لبركة لأمتي في بكورها يوم الخميس يعني في كونها يعني تسعى أو تذهب يعني يوم الخميس يعني للعمل أو لسفر أو غير ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يحب أو كان يحصل منه السفر يوم الخميس، كان يسافر عليه الصلاة والسلام يوم الخميس. فالحديث من ناحية دعاء البكور هو متقدم فيما في الذي قبله، ولكن هذا تخصيصا لذكر الخميس. والحديث يعني فيه كلام ولكنه يسير.
قال حدثنا أبو محمد أبو مروان محمد بن عثمان العثماني،
هو
صدوق يخطئ، وله النسائي في الخصائص وابن ماجه. عن محمد بن ميمون المدني،
وهو
وقال حافظ يحتمل أن يكون الزعفراني صدوق له أوهام، وله ابن ماجه.
وإلا فمسلور وإلا فمسلور نعم يحتمل أن يكون كذا، وإلا فإنه غير معروف يعني.
إضافات بالأشبال،
هذا
إضافات بالأشبال بين قوسين.
طيب.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد،
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في مقدمة وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
نعم
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم دعاء بالبركة في البكور. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
صدوق أخرج له
البخاري خلق أفعال العباد وأصحاب السنة وابن ماجه.
نعم.
عن إسحاق بن جعفر بن محمد
وهو
صدوق خرج البخاري في القراءة والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني
وهو
ضعيف خرج الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب بيع المصراه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من ابتاع مصراه فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء يعني الحنطة.
ثم ذكر باب في المصرات، والمصرات هي الدابة من الإبل والبقر والغنم التي تترك من الحلب مدة فيكبر ضرعها ويكون ضخما ثم يجلبها أو يبيعها صاحبها، فالمشتري إذا رأى ضرعها كبيرا يعني ظن أن هذا شأنها وأنها لبنها كثير، ولكن هذا الكبر إنما جاء بالغش والحبس مدة طويلة يعني كبر بسببها الضرع. ولا شك أن هذا لا يجوز، هو عمل يعني فيه غش وفيه تغرير وخداع للمشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من اشترى دابة مصرة فله فهو يعني في مدة 3 أيام يعني يحلبها، فإن يعني رأى أعجبته أبقاها، وإلا فإنه يردها ومعها صاع من تمر، يعني صاع من تمر عن هذا الحليب الذي أخذه يعني منها. وإنما جاء ذكر التمر وهو جنس آخر غير الجنس الذي الذي حصل أخذه وهو الحليب، لأن منه شيئا يخرج شيئا موجود من قبل وشيئا يخرج وهي في ضمان المشتري يعني في هذه المدة التي هي مدة 3 أيام، يعني لو هلكت هلكت على حسابه، فإذا معناه أن فيه شيء قديم الذي هو من البائع وشيء جديد الذي حصل يعني من المشتري ولا يمكن تمييزه، فجعل فيه العوض عندما يردها من شيء آخر أو من نوع آخر الذي هو التمر. أورد في هذا الحديث عن أبي هريرة،
نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من
ابتاع مصراه فهو
ابتاع مصراه، يعني اشترى مصراتا، نعم،
فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها
يعني يحلبها ويستفيد منها 3 أيام وهي في ضمانه مدة هذه 3 أيام، لو هلكت هلكت على حسابه. فبعد ذلك إن وجد أنها ذات لبن وأنه لا محذور ولا إشكال في كونه وجد ضرعها كبيرا، فإنه يبقيها وانتهى وتستمر. وإن ردها فإنه يرد معها صاع من تمر عن هذا الذي أخذه منها. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي أسامة.
أبو علي محمد الطنافسي ثقة، أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن حسان
وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
محمد بن سيرين ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها، أو قال: مثل لبنها قمحا.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله، إلا المحفلة هي المصرات، المحفلة هي المصرات، إلا أن الذي يرده مثل لبنها أو
مثل، مثل لبنها،
مثل لبنها
أول مثلي،
مثلي
أو مثل،
مثل إيش؟
مثلي لبنها أو مثل لبنها قمحا.
نعم، مثلي لبنها أو مثل لبنها قمحا، يعني إما مثلي لبنها يعني ضعفه، أو مثل لبنها قمحا، يعني هذا يعني غير التمر، يعني نوع آخر. والحديث في إسناده ضعف، وهو مخالف لما يعني صح وثبت في أن الذي يرد هو تمر وليس شيء آخر. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،
هو
صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الواحد بن زياد،
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن صدقة بن سعيد الحنفي،
وهو
مقبول، صدق أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن جميع بن عمير التيمي،
وهو
صدوق يخطئ، صدق أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عمر.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال: بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم، يعني خلابة يعني أن فيها يعني فيها تغرير وفيها يعني غش أو خداع، ولا يحل للمسلم أن يكون كذلك. والحديث في إسناده ضعف، والذي صح وثبت هو الذي في الصحيحين وفي غيرهما أن من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة أنه يردها ومعها صاع من تمر. وبعض الفقهاء يعني الذين قالوا بخلاف الحديث قدح في الحديث بسبب أبي هريرة أو لمز فيه بسبب أبي هريرة فقال إنه ليس في الفقه مثل ابن مسعود, يعني معناه أنه ليس بفقيه, فصار هذا يعني توهينا للحديث بسبب أبي هريرة. الحافظ بن حجر ذكر هذا في فتح الباري عندما تكلم عند هذا الحديث وقال بعدما ذكر هذا الكلام قال وقائل هذا الكلام قد آذى نفسه, قائل هذا الكلام قد آذى نفسه, يعني نتكلم في صحابي لا يصلح ولا يجوز أن يتكلم فيه بمثل هذا الكلام وأن يعني يعترض على الحديث ويؤخذ بغيره من أجل أن رويه أبي هريرة. قال قائل هذا الكلام قد آذى نفسه, ومجرد حكاية هذا القول يغني عن تكلف الرد عليه, مجرد حكاية القول يغني عن تكلف الرد عليه. ثم نقل عن أبي المظفر السمعاني في كتابه الاصطلام الذي رد فيه على أبي زيد الدبوسي أنه قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة, إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. هذا ذكر الحافظ بن حجر في شرح الحديث في فتح الباري. نعم
السندي نقل الكلام شأن السندي هنا
ايوه
نقل
الكلام هذا
اي
ايوه مش قال
قال بعض اهل العلم ان ابا هريره ليس بفقيه.
نعم بس كلام الحجر ما عليك
لا
ايوه
وهذا كلام الحنفيه
ها
وكلام الحنفيه الاحناف
اي نعم
قال وهذا الضمان ليس شيئا من ذلك فلا يثبته بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعا. وقالوا الحديث من رواية أبي هريرة وهو غير فقيه, وأجاب الجمهور بأن له نظائر,
يعني أحاديث كثيرة يعني تكون من هذا القبيل, لكن كلام الحجر في فتح الباري كلام جيد وكله يعني بيان خطورة الكلام في الصحابة والنيل منهم.
قال وقولهم أبو هريرة غير فقيه ضعيف جد ضعيف أيضا, فقد ذكره في الإصابة من فقهاء الصحابة وذكر أنه كان يفتي, ومن يتتبع كتب الحديث يجده حقا بلا ريب. بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. قال أشهد على الصادق المصدوق,
يعني هذا فيه تأكيد السماع, يعني هذه مثل هذه العبارة تأكيد لحصول السماع وما يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل
الأحمسي هو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن وكيع
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن المسعودي
نعم وهو صدوق
اختلط أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن جابر
جابر هو الجعفي وهو
ضعيف وله نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي الضحى
وهو مسلم بن صبيح.
نعم.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسروق
بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
الحافظ بن حجر في بلوغ المرام يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر أكثر. قال يقول قال شيخنا الألباني في مختصر البخاري معلقا على عبارة البخاري يعني أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددا من الروايات التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام؟ قلت فهو أرجح رواية ودراية. أما الرواية فلما ذكره المؤلف، وأما الدراية فلأن رواية الطعام تبينها روايات التمر كما هو ظاهر.
يعني أن الطعام له مجمل وأنه بين بالتمر.
الأسئلة جاءت، لو قلت نحن في بلد ربما لا يوجد فيه التمر متوفر، فماذا نرد بدل الحليب؟
من قوت البلد، يعني من قوت البلد، لأن المدينة أكثر طعامها التمر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعى مسلم يقول بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. فالمقصود أنها يعني من قوت البلد.
يقول في بلدنا يجتمعون في السوق يوما واحدا في الأسبوع، فالمشتري لا يقابل البائع إلا بعد أسبوع، فهل له رد المصراه بعد أسبوع؟
إيش؟
يقول في بلدنا لا يحصل السوق إلا في يوم واحد من الأسبوع، فلا يلتقي المشتري بالبائع إلا بعد أسبوع.
إذا كان حصره يعني قبل الأسبوع في مدة ثلاث يردها إليه، وإذا كان ما حصره يعني يردها عليه إذا حصل.
قال رحمه الله تعالى: باب الخراج بالضمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه.
ثم قال: باب الخراج في الضمان. المقصود بالخراج بالضمان أي الغرم بالغنم، الغرم يعني أو الغنم بالغرم، يعني من كان ضامنا وهو الذي يحصل عليه الغرم، يعني هو الذي يكون يعني عليه له الغنيمة. يعني الخراج بالضمان يعني معناه أن الغنم بالغرم، يعني من كان يعني يضيع الشيء على حسابه إذا ضاع، أو يهلك الشيء إذا حسابه إذا هلك، هو الذي في حال وجوده عنده يعني إذا حصل من فائدة فإنها تكون له، فإنها تكون له. ثم ذكر هذا الحديث في 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 فيما يتعلق بالعبد الذي يفترى ثم يرد. قال:
قضى أن خراج العبد بضمانه.
الحديث اللي بعده.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
ثم ذكر هذين الحديثين فيما يتعلق بالعبد إذا اشتراه الإنسان ثم إنه رده بعيب، فإن الذي حصل يعني من الخراج أو من الغنم أو من الغنيمة في حال كونه في يده فإنها تكون للمشتري الذي رد، وذلك بسبب أن المشتري لو هلك العبد فإنه يهلك على حسابه، فإذا الغنيمة تحصل تكون له، كما أن عليه الغرم عليه له الغنم، كما أن على المشتري عليه الغرم لو هلك فإن له الغنم إذا حصل منه عمل أو حصل منه كسب، فإنه يكون لأنه كان في ضمانه، فإذا له غنمه كما أن عليه الغرم له الغنم. هذا هو معنى قال أنه في ضمانه،
أن رجلا
في ضمانه،
أن خراج العبد بضمانه،
أن خراج العبد بضمانه، يعني أن الخراج الذي يحصل من العبد وهو المكسب الذي يحصله بعمله وهو عند المشتري قبل أن يرده بسبب العيب يكون للمشتري لأن الضمان عليه أي عن المشتري، لأنه لو هلك في هذه الفترة يهلك على حساب المشتري، فإذا الغنم له كما أن الغرم عليه، الغنم له كما أن الغرم عليه. ثم أيضا يعني هو الذي ينفق عليه، هو الذي ينفق عليه أيضا مع كونه لو هلك هلك على حسابه هو ينفق عليه، فإذا هناك إنفاق وبذل يعني له، وهناك غنم حصل منه فإنه يكون للمشتري. وهذا معنى الخراج بالضمان، يعني أن من كان غارما ومن يكون هلاك المبيع على حسابه لأنه في عهدته وفي قبضته، فإن المصلحة التي تحصل فإنها تكون له. ومثل لو أن إنسان اشترى دابة يعني ثم سقطها وردها، يعني فإنه إذا حصل منها شيء يعني حليب وما إلى ذلك فإنه يكون له في مقابل كونه يعلفها. وأيضا لو هلكت هلكت على حسابه، فإذا الخراج بالضمان. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب.
ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مخلد بن خفاف
هو
مقبول أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عروة بن الزبير
ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة
رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
ثقة صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن مسلم بن خالد الزنجي
وهو
صدوق كثير الأوهام أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب عهدة الرقيق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد أربع.
ثم ذكر يعني هذا الحديث باب عهدة الرقيق، والمقصود بعهدة الرقيق أنه إذا اشتراه ثم وجد به عيبا فإنه يرده في خلال يعني مدة معينة، وإذا لم يرده بعدها فإذا لم يرده فيها فإنه لا يعني يرد بعد ذلك. وأورد يعني هذين الحديثين وكل منهما من طريق الحسن وهو مدلس وقد روى بالعنعنة فهو غير صحيح، والعيب إذا وجد فإنه يرد ولو كان بعد أربع، يعني إذا لم يتنبه له إلا بعد ثلاث أو بعد أربع فإن له ذلك، لأن التحديث بهذا الحديث غير ثابت، لأن الحديث غير ثابت فالتحديد غير ثابت، فيكون الأمر في ذلك أنه لا تحديد.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبدة بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وقتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن إن شاء الله
الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سمرة بن جندب
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عمرو بن رافع
هو
ثقة أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن هشيم
بن بشير الواصل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس بن عبيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن عن عقبة بن عامر
عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب من باع عيبا فليبينه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له.
ثم ذكر باب من باع عيبا فعليه أن يبينه،
فليبين
من باع عيبا فعليه فليبين، يعني أن الباع يبين العيب الذي في السلعة، يعني لا يكتم العيب وإنما يبين حتى يكون المشتري على بينة، يعني بأن يقدم أو يحجم. فقوله من باع عيبا يعني بشيء فيه عيب، أو باع معيبا أو شيء فيه عيب، فعليه أن يبين ذلك العيب لمن يشتري منه السلعة. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال المسلم أخو المسلم، ومن
ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له.
ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، وهذا يعني مقتضى الأخوة الذي ذكر وقال المسلم أخو المسلم، فذكر بعد ذلك هذا من الأمثلة التي فيها أن الإنسان يعني لا يغش أخاه المسلم، وإنما عليه أن ينصح له، وإنما عليه أن ينصح له ويبين، يعني إذا كانت السلعة عيب فإنه يبينه ولا يكتمه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن وهب بن جرير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يحيى بن أيوب
وهو
صدوق ربما أخطأ أصحاب الكتب.
نعم.
عن يزيد بن أبي حبيب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الرحمن بن شيماسة
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عقبة بن عامر.
نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه.
ثم ذكر هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعا لم يبينه فهو لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. وهذا يعني فيه بيان خطورة إخفاء العيب وأن صاحبه هذا وعيده، لكن الحديث غير صحيح. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك
متروك أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن بقية بن الوليد
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن معاوية بن يحيى
وهو
ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن مكحول
وهو ثقة أخرج له
قال له قراه ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
وسليمان بن موسى
وهو
صدوق ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن واثل بن الأسقع
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
يقول كيف يكون أن يبين البائع عيبا دون عيب؟
العيوب كلها يبينها، إذا كان عنده فيها عيوب يذكر العيوب كلها، إذا كان فيها عيوبا يذكرها كلها، وإن كان عيبا واحدا ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التفريق بين السبي.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، صلى الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، صلى الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل إذا قال المشتري إني راض بما أشتري منك وإن كان هناك عيب،
هذا يعني أقول قد لا يكون مستقيما, لأنه يمكن أن يقصد يعني عيوب سهلة وكذا ثم يتبين فيه عيوب أو عيب كبير يخل بالثمن ويجعل الفرق يعني فيه شاسعا وكبيرا. يعني إذا قبل إذا عرف العيوب وقبلها ما في إشكال, أما أن يطلق هذا الإطلاق فقد يؤدي ذلك إلى الخصام بأن يقول أنا أردت كذا ولم أرد كذا, تبين فيها كذا وأنا ما أردت كذا.
إذا خرج بما اشترى عيب تبين له عيب في السلعة فرده, هل يأخذ ثمنه كاملا؟
إذا
وجد في السلعة عيب فردها,
أين يأخذ ثمنه كامل؟ يأخذ ثمنه كامل, يرد السلعة ويأخذ القيمة.
يقول إذا مات العبد مثلا وكان المشتري يريد أن يرده فمن الضامن؟
الضامن المشتري, لأنه ما دام أنه مات في قبضته قبل أن يسلمه للبائع وقبل أن يعيده للبائع فهو في ضمان المشتري.
الحديث المسلم أخو المسلم ولا يحل للمسلم باع من أخيه, هل نبين للكفار أو لا؟
لا يبين الكفار, نعم, لأن المعاملة الإسلام ومعاملة مثل يعني لا يخفي العيوب حتى على الكفار.
يقول بعض الناس أنا أبيعك على عينك كما ترى كما تشاهد.
إذا كان فيها عيب فهذا لا يسقط أو لا عبرة بهذا الكلام, لأن العيب يكون خفيا, فمثل هذا الكلام لا يسقط العيب. أنا أبيعك على عينك, نعم هو رأى لكنه ما رأى كل شيء داخلا باطنا وظاهرا.
قل هل له أن يأخذ الأرش العيب؟
يأخذ الأرش كيف
يأخذ؟ يقبل السلعة على ما فيها من عيب, ولكن
إذا اتفق معه إذا اتفق مع ذاك ووافق على أنه تبقى السلعة عنده ينكس له هذا شيء يرجع الاتفاق. أقول هو الذي عليه أنه يرده, لكن إن اتفق مع البائع على أن البائع يبقيها ولكنه يخفض بسبب هذا العيب هذا اتفاق آخر لا بأس به إذا حصل.
يقول هل يعتبر من الغش والإغراء ما يفعل في محلات الذهب لقولهم للحجاج ذهب المدينة بركة؟
والله الإنسان يبيع سلعته دون أن يأتي بأشياء يعني لأن الناس يعتقدون المدينة أن المدينة فيها بركة وهي فيها بركة, لكن كون الإنسان يقول لهم هذا الكلام. قولوا بائع الذهب في المدينة لمن يشتري إن ذهب المدينة بركة وفي بركة, إن كان هذا الذهب فيه غش وهو مغشوش فإن يعني ترغيبه بشراء السلعة بمثل هذا الكلام غش, يعني غش له لأنه جعله يقدم على شراء شيء مغشوش بمثل هذا الترغيب بمثل هذه العبارة, فهذا مثل الذي يحلف يعني يمين كاذبة على شيء معين, وإن كان ما في غش وإنما هو سليم وإنما قال هذه الكلمة يعني مرغبا له دون أن يكون الذهب فيه شيء أو أنه أو قد يكون زاد في السعر زاد في السعر وقال ذهب المدينة بركة, إذا كان أيضا فيه زيادة في السعر ورقبة من أجل قوله لأهل المدينة بركة من أجل يشتري أيضا فهذا فيه غش. وإنما على الإنسان يبيع بالسعر فلا يزيد فيه ثم ينقص ينقص ولا يحتاج إلى أن يقول مثل هذه العبارة، وإنما يعرض السلعة يشتريها من يشتريها إن شاء اشترى وإن شاء ترك، ولا يأتي بمثل شيء لا حاجة إليه. وإن كان فيه يعني شيء من الغش أو أن فيه شيء من الزيادة بسبب ويراقبه بقول المدينة بركة هذا لا شك هذا لا يجوز.
يقول بعض المحلات لا ترضى برد السلعة المعيبة ولكن تستبدل فقط.
ما في بس يعني كون الإنسان يعني أنواع السلع أنواع عنده أعداد ثم تبين عيب يبدل، ما في بس هو لازم أن يردها لأنه يبدلها لأنها الشيء الذي معيب يوجد مكانه ما هو سليم.
يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كثرة الأسواق من علامات الساعة؟
لا أدري.
هل يجوز بيع البضائع في هذه البلاد من غير تصريح؟
إيش؟
هل يجوز بيع البضائع في هذه البلاد من غير تصريح؟
تصريح إيش؟ ما إيش مقصود التصريح؟ تصريح لبيع البضاعة أو تصريح للإنسان الذي يبيع؟ ما إيش؟ إيش المقصود؟
في بلدنا لا يبيع أحد في السوق حتى يدفع أجرة، فما الحكم؟
يعني السوق المخصص للبيع، يعني السوق مخصص للبيع يؤخذ عليه أجرة الذي يبيع فيه، يعني كلمة أجرة يعني شو مقابل يعني شيء؟ لعلها من جنس الذي مر في الحديث الضعيف اللي قال يعني لا يؤخذ عليه خراج، لا يؤخذ عليه خراج يعني الذي في مكان عام للناس. أقول لا شك أن مثل هذا لا يجوز أخذ شيئا في مقابل النفع يعني سلعة في السوق.
يقول هل الأولى دخول السوق من أجل الفضل المذكور أم عدم الذهاب إليه مع العلم أن الدخول من أجل الدعاء والسلام وليس لأجل البيع والشراء؟
والله ما أعلم يعني شيء يدل على أن الإنسان يذهب للسوق لهذا الغرض، وإنما من ذهب واستعمل يعني في ذهابه كون ذكر الله عز وجل وذكر الناس يعني هذا هو الذي يظهر. أما كون الإنسان يذهب للسوق فقط يعني بس يذهب ويرجع ما أعلم يعني شيء يعني ما يظهر له شيء.
يقول ابن القيم رحمه الله لا يعرف المنازل إلا من درج في المدارج السالكين، كيف السبيل أو الطريق لأن يدرج أو يدخل المؤمن في هذه المنازل؟
إيش؟ لا يعرف إيش؟
لا يعرف المنازل إلا من درج.
ابن القيم يعني في هذا الكلام هو سيبين هذا، فالذي وقف على هذه الجملة يقف على ما وراءها، يقف على ما وراءه ويعرف. ومعلوم أن الدروج أن يكون درج الإنسان إذا يعني يسلك مسالك الخير فيصل إلى منازل الكرامة، يسلك مسالك الخير فيصل إلى منازل الكرامة ومنازل الخير. وكلام القيم يعني لا شك أنه وراءه تفصيل له.
ذكر بعضهم أن السنة في دعاء السوق هو الجهر به حتى يقوله من بالسوق، فهل على هذا دليل؟
والله ما أعلم، لكن كون الإنسان يرفع صوته يذكر الناس ما نعلم شيء يمنعه ولا نعلم شيء يتركه، لكن كون الإنسان يذكر الله عز وجل من أجل تنبيه الغافلين هذا شيء جيد، هذا يضيره التكبير الذي كان بعض الصحابة في أيام العشر يخرجان ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم, يعني هم يذكرون الناس. معلوم بعض الناس يكون غافلين, لكن إذا سمعوا التكبير وسمعوا التذكير تنبهوا.
يقول السائل: هل يجوز أن أتكلم مع بنات عمي عبر التليفون كلاما مباحا؟
ما ينبغي أن تشغل نفسك بالكلام مع يعني من لا تحل لك. نعم إذا كان ليس هناك فتنة وتسلم عليها وتدعو لها وتسأل عن حالها لا بس. أما إذا كان يعني فيه يعني شيء الكلام يعني فيه شيء أو فيها يعني محذور أو رغبة منك في يعني في شيء لا ينبغي فابتعد عن هذا. وأما الاتصال بالقريب من أجل سؤال عن حاله والسلام عليه, لكن إذا كانت شابة وكانت تخشى على نفسك وعليها فلا تفعل, يكفي أن تسأل عن حال الجميع بدون أن تتصل بكل فتاة من أقربائك.
ذكر الطوفي وغيره من الأصوليين أن هناك من التابعين من هو أعلم بكثير من الصحابة, هل هذا الكلام يصح؟
نعم يصح, لأن الصحابة كلهم يعني معناه أن أي واحد من الصحابي يعني من الصحابة يكون أعلم من أي واحد من التابعين, هذا لا يقال. وإنما الفضل نعم يقال, يعني أي واحد من الصحابة أفضل من غيره, أي واحد من الصحابة أفضل من غيره, لكن أي واحد من الصحابة أعلم من غيره هذا غير صحيح, لأن فيه من الصحابة من ليس عندهم يعني سعتهم في العلم وعندهم يعني علم كثير, والتابعين فيهم من هو كذلك. ففرق بين الأفضلية وبين الأعلمية.
هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة: اللهم الطف بحالي؟
ما في بس, يا الله يسأل يا لطيف الطفري, يا لطيف الطفري, يا عزيز عزني, يا كريم اكرمني, يا رحمن ارحمني, وهكذا. لا بس يسأل الله عز وجل بأسمائه, فإذا قال يا لطيف الطفري هذا شيء جيد, هذا سؤال له بأسمائه.
حديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله, هل هو خاص بأهل المدينة أم عام؟
لا ليس عام, لأن كثير من البلاد ما عندهم تمر يأكلونه وهم شبع, وإنما الكلام في المدينة هم كان مثل المدينة, هذا يعني المراد به المدينة أو من كان مثل المدينة. ولا يقال أن كل بلد هكذا شأنه, فكثير من البلاد لا يعرفون التمر وهم شبع.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.